بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى أننا لو أخذنا بعين الاعتبار عنصر الإرادة في مبادئ التكليف، فعند عدم تشخيص متعلق الحب لدى المكلف تتوسع الإرادة التشريعية للمولى حتى مع أخذ علم الغيب المولى بعين الاعتبار، لما قلنا من أن الإرادة التشريعية معناها أن المولى يريد صدور الفعل من عبده، بحيث أن حبه ليس هو بأن هو يفعل، وإن حبه تعلق بفعله، غير بأن هذا الفعل يجري على يد العبد بأمر منه بتكليف منه إليه. هذه إرادة تشريعية، وهذه الإرادة التشريعية هل أنها هي كإرادة تتوسع أو أن المحركية تتوسع؟ مو الإرادة بناء على ثبوت الإرادة عند الله تبارك وتعالى كإرادات البشر. فقلنا بأن أستاذنا الشهيد يدعي أن الإرادة التشريعية كإرادة لا تتسع، كحب للمولى، حب تشريعي للمولى ما يتسع، وإنما الذي يتسع المحركية، فيحرك العابد نحو هذا الفعل فيما إذا لم يتعين متعلق هذه الإرادة وتردد بين عدة أفراد، فالمحركية تتوسع. ولكن السيد الحائري في الهامش أثار إشكالية، تقول هذه الإشكالية بأن الإرادة تتوسع، ليش المحركية؟ نفس الإرادة التشريعية تتوسع، وأجاب عن ذلك بجواب نحن ما ارتضينا ذلك الجواب، وهو التفريق بين كون الحكم قد شرع على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، ونحن قلنا بأنه قبل أن نرى شكلية الحكم، حكم هل أنه جرى على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، في عالم المبادئ هل يسري أو لا يسري، هل تتوسع الإرادة أو لا تتوسع، وبحكم الإشكالية التي ذكرها السيد الحائري بالهامش الإرادة تتوسع. غاية الأمر أثرنا في الدرس الماضي مسألة أن هذه الإرادة هل هي إرادة نفسية أو غيرية؟ قلنا بأنه لو أن أحدا شكك في توسع الإرادة النفسية فلا أقل في الإرادة الغيرية، بأن نقول بأنه لأجل تحصيل ذلك المتعلق الأصلي لابد أن يفعل كل الأفراد التي لا يعرف أنه أي منها هو المتعلق الأصلي، وبالتالي رح يصبح البلي مثلا في مثال إكرام العالم إذا تردد الأمر بين عدة أفراد واحد من عندهم عالم، فلأجل إكرام العالم الأصلي لابد له أن يكرم كل هؤلاء، فيصير إكرام باقي الأفراد مقدمة لإكرام العالم الأصلي، فيتوسع الحب على نحو الحب الغيري، إن لم نقل بتوسع الحب النفسي مدلول ما جاء في هامش السير الحاري أن الحب النفسي يتوسع، وهذا ما نستغربه أن الحب النفسي يتوسع. ولكن لو أن أحدا لم يقتنع بتوسع الحب النفسي فلا أقل من ترشح الحب الغيري إلى باقي الأفراد. ولكن لربما يقول أحد بأن هذا داخل في المقدمة العلمية، وما صارت فرصة أراجع أشوف العلماء في بحثي. إحنا بحثنا بحث مقدمة الواجب بس ما أتذكر مرينا ببحث تقسيم أنواع المقدمة بما فيها المقدمة العلمية، هل أنهم يقولون بسراية الحب من ذي المقدمة إلى المقدمة العلمية، عدة أصناف، مقدمة خارجية، مقدمة داخلية، مقدمة علمية. فهنا أشبه شيء بالمقدمة العلمية لأنه لأجل تضمين يعني حصول العلم، يعني حصول أقوى درجة من القناعة بأن العالم الأصلي الذي هو بين هؤلاء يحصل الإكرام، لا لأجل التوصل إلى ذلك، ثم التوصل العملي، وأنه لأجل التوصل العلمي. عملان خب، ليس إكرام الجاهل مقدمة لإكرام العالم، ولكن لأجل تحصيل العلم، لكي نعرف أن العالم قد تحقق إكرامه، لأجل التوصل إلى العلم بذلك يضطر أن يكرمهم جميعا حتى يحصل له العلم بأن هذا العالم الأصلي الذي فيهم قد أكرم. فهذه إذن مقدمة علمية، ليست لا من باب المقدمة الخارجية العلية في الوجود، ولا من باب المقدمة الداخلية مثل الجزء بالنسبة إلى الكل، وإنما هذه مقدمة علمية. والمقدمة العلمية لعل الأصحاب قالوا، كنا نرجع نشوف بأنه لعلهم قالوا بأن المحبوبية ما تسري، الحب لا يسري من ذي المقدمة إلى المقدمة العلمية. ولكن لو كان هكذا لنحصر الأمر أن نقول بأن هذا هو الحب النفسي، نرجع إلى الحب النفسي، ما نرفع اليد عن أصل وجدان توسع الحب. توسع الحب وجداني، وإنما قلنا بأنه هذا الحب هل نفسره بكونه حبا نفسيا أو بكونه حبا غيريا. وإلا أصل سراية الحب هذا مسلم، سراية الحب وتوسع الحب هذا مسلم. ولهذا قلت بأنه إذا حصل له القاطع انكشاف، إذا كان انكشافا قطعيا أليس يسري الحب لو كان يحب إكرام العالم بشكل كلي، فحصل له اليقين بأن زيد عالم حتى وإن كان زيد في علم الله جاهل، ولكن أليس يسري الحب؟ وهذا حب نفسي إذا اعتقد بأن زيد عالم، فيسري حب إكرام العالم إلى زيد، إلى إكرام زيد، وهذا حب نفسي. وإذا احتمل بكون زيد عالم هذا النفسي يهبط فقط، يصير أقل درجة، الحب يهبط، مو أنه يزول سراية الحب. سراية الحب يبقى، سراية الحب النفسي يبقى بالانكشاف، ولو إذا انكشاف تام الحب كامل يسري، وإن كان الانكشاف انكشافا ناقصا فحب أقل يسري، فيحب بدرجة أقل أن يكرم زيدا لاحتمال كونه هو العالم. فالحب حب نفسي. فإذا قلنا بأنه الحب الغيري بشكل غيري لا يترشح، فينحصر بأن نفسر هذا الحب الحب النفسي، فيتقوى دعوى أن الحب النفسي بل يسري ويتسع عند عدم تعين المتعلق الحب. وبالتالي النتيجة أنه نظرية أستاذنا الشهيد إذن لا يمكن المساعدة عليها، لأن المقدمة الأولى بطلت من المقدمات الثلاثة. في المقدمة الأولى أستاذنا الشهيد كان يدعي أن الحب والإرادة ما يثنيان ولا يتفعان عند عدم تشخص متعلقهما، وإنما المحركية تتسع، وبنى عليه على هذا ما بنى من أنه إذن لا يجتمع حبان عند توسع هذا وتوسع هذا في دائرة شك في دائرة واحدة من الشك. فإذا كان الحبان يتسعان يعني يصير تضاد بين هذا الحب وذاك الحب، وإذا اضمحل أحدهما وتقوى الآخر عليه هذا يصير تصويب، إذا بقي يصير تضاد. فقال بأنه بما أن الحبان لا يتسعان فقط المحركية تتسع، فإذا لا تضاد ولا بل تصويب، لأن الحكم يبقى، الحكم الواقعي يبقى. نعم، أي منهما تقوى وكان أهم في مقام المحركية المولى يقدمه على الآخر. ففي مقام المحركية المولى يجعل الحكم الظاهري على طبق ذلك الأهم. على كلام في أنه هذا أهمية بلحاظ الاحتمال بلحاظ المحتمل الآن ما علينا به. ففي مقام المحركية يأتي دور الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يصير على طبق ذلك الأهم، فيرفع يده عن محركية أحدهما أقل أهمية، فالحكم الواقعي مبادئه لا تزول، الحكم الواقعي المترتب على تلك المبادئ لا يزول، وإنما المحركية تزول، وبذلك يبقى الحكم الواقعي ويأتي الحكم الظاهري، والحكم الظاهري يشير إلى ما هو الأهم من الأحكام الواقعية التي هي تضاربت في مقام المحركية ولم تتضارب في مقام أصل محبوبياتها ومبادئها. هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد، ويرتب كل هذه الأمور على المقدمة الأولى. وأما إذا أنكرنا المقدمة الأولى وقلنا بأن المحبوبية تتسع، الحب يتسع، إذا الحب يتسع كما انتهينا إليه سواء كان هذا الحب غيريا أو نفسيا، فإذا النتيجة أنه يصير تضارب بين الحبين، يصير تضاد، ولا يمكن رفع اليد عن هذا التضاد إلا بأن نقول يصير مراوسة بين الحبين، والضعيف يزول والقوي يبقى. وهذا يعني أن الحكم الظاهري من يجي على طبق القوي، الحكم الواقعي الذي أقل أهمية يزول. فإذا لم يوافق الحكم الظاهري للواقع الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم آخر على طبق ذاك الحب الأشد. فإذا على فرض التسالم مع الأصحاب بأن هناك عنصر إرادة بين الملاك والجعل، هالعناصر الثلاثة لو قبلناها وهي الملاك والإرادة والجعل، فنقول بأنه ها النتيجة التي نتوصل إليها أن نظرية أستاذنا الشهيد لا يمكن المساعدة عليها، وبالتالي تكون النتيجة أن الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد، وهذا ما انتهينا إليه من قبول صورة مخففة جدا من التصويب الذي بحثناه قديما. وأما إذا قطعنا النظر عن عنصر الإرادة وقلنا بأنه ليس من الواضح أن إرادة الله تبارك وتعالى شنو حدودها، إجمالا الله تبارك وتعالى يحب الصادقين ويحب المتطهرين عندنا في القرآن إلى غير ذلك من الإشارة من الإشارات الكثيرة في القرآن الكريم إلى حب الله وإلى بغضه وغضبه ومقته إلى غير ذلك، أكو إشارة في القرآن، ولكن شنو ماهيتها الأصلية ما ندري، ولعل الماهية الأصلية عبارة عن آثار الحب مو الحب، وإنما آثار، يرتب آثار الحب، يرتب آثار البغض أسهما في الدنيا أو في الآخرة أو ما شابه. إذا قطعنا النظر عن عنصر الإرادة فماذا يكون في بحثنا هذا؟ أيضا نقول أنه إذا قطعنا النظر عن عنصر الإرادة فمن حيث الملاك رح يأتي إلى جنب الملاك الأصلي للحكم الواقعي ملاك حفظ حكم واقعي آخر أهمين. هذا نوع من الملاك، حتى وإن اعتبرنا هذا الملاك ملاكا غيريا لأجل حفظ ملاك آخر في موضع آخر. وهذا من نوع التزاحم الملاكي، مقسم للتزاحم إلى ثلاث أقسام، قلنا تزاحم ملاكي وتزاحم امتثالي وتزاحم حفظي. هذا من نوع التزاحم الملاكي، يعني أنه في الموارد التي الحكم الحكمان واقعيان اشتبه بعضهما ببعض في دائرة شك، وبناء على الإيمان بالإرادة والحب، إما الحب توسع أو المحركية توسعت، فصار تضارب في موارد الشك، لأن أحد الحكمين يدعو إلى توسع نفسه والحكم الآخر أيضا يدعو إلى توسع نفسه، فيصير تضارب. هذا التضارب أستاذنا الشيخ يقول ليس تضاربا في الإرادة والحب، وإنما هو تضارب في المحركية. سيد الحاري حسب هذه الإشكالية يقول لا، هذا تضارب في الحب. نحن نقول هذا تضارب في الملاك، ولكن شنو؟ كيف تضارب في الملاك؟ وإن كان الملاك الأصلي كل في مورده، إذا كان هناك وجوب وحرمة، مصلحة الوجوب في مورد الوجوب الأصلي، مفسدة الحرام في مورد الحرام الأصلي، وإن اختلط على المكلف ولا يعرف ياه واجب ياه حرام، ولكن هناك مصلحة الحفاظ على هذا ومصلحة الحفاظ على ذاك. مصلحة الحفاظ على الواجب تقتضي توسع الوجوب، ومصلحة الحفاظ على الحرام تقتضي توسع الحرمة، وأي منهما تغلب وصار أقوى فالمولى يجعل الحكم على طبق ذاك. هذا من نوع شنو؟ من نوع يتزاحم، من التزاحمات الثلاثة اللي ذكرناها. هذا من نوع القسم الأول، التزاحم من المعنى الأول، التزاحم الملاكي الذي قلنا بأنه عادة الآخون صاحب الكفاية يقصد بالتزاحم هذا المعنى الأول من التزاحم، يعني أن الفعل الواحد في كل مفردة من مفردات دائرة الشك قد يكون فيه ملاك أصلي لأحد الحكمين وملاك حفظ أو حفظ الملاك الآخر. حفظ الملاك الآخر أيضا نوع من الملاك، تزاحم مع الملاك الأصلي الموجود فيه. فالملاك الأصلي كل مفردة من مفردات هذا دائرة الشك، إما حكمه الواقعي مثلا هو الوجوب، أو حكمه الواقعي هو الحرمة مثلا، أو الإباحة إذا كانت إباحة اقتضائية. وإلى جنب هذا الملاك الأصلي الذي فيه صار فيه ملاك الحفاظ على الحكم الآخر، ملاك الذي يقتضي توسعة الحكم الآخر في فعل واحد. صار اجتمع ملاكان، ملاك أصلي وملاك لأجل الحفاظ على الملاكات الموجودة في الموارد الأخرى، فهذا يصير من نوع التزاحم الملاكي. غاية الأمر اصطلاح الملاك قد لا يشمله، احنا نقدر نوسع اصطلاح الملاك. هم يقصدون بالملاك الملاك النفسي الأصلي، وإحنا نقول بأنه قد يزاحم الملاك الأصلي النفسي ملاك وحفظ الملاكات الأخرى عند الشك. هذا نوعا من الملاك، نوعا من الملاك. هسه هذا ما تسمي ملاك، معنى اختلاف في التسمية، هذا يصير مناقشة لفظية، أنه نسمي ملاك أو لا نسمي ملاك. ولكن إجمالا هذا تزاحم في عالم الملاك، لأنه في عالم الملاك هذا وإن كان إذا كان في علم الله واجبا ففيه مصلحة، ولكن لأجل الحفاظ على الحرمات الأخرى الموجودة في غير هذا المورد، هذا يدعو إلى الحرمات الأخرى، تدعو إلى تعميم الحرمة إلى هذا المورد، فهذا المورد صار فيه بل خشية التورط في الحرام، فخشية التورط في الحرام يزاحم شنو؟ يزاحم مصلحة الوجوب إن كان فيه مصلحة وجوب، فهذا يصير تزاحم داخلي في داخل هذا الفعل، يصير تزاحم بين المصلحة لأن هذا الفعل فعل من الله واجب مثلا، وبين خشية التورط في الحرام، ولأجل خشية التورط في الحرام المفروض أن يرفع اليد عن هذا الفعل، فهذان الأمران يتزاحمان تزاحم داخلي في فعل واحد، هذا من نوع التزاحم الملاكي، هذا من نوع التزاحم الملاكي، حتى وإن كان مصطلح الأصحاب هذا الثاني ما يسموه ملاك، ولكن احنا سواء سميناه ملاك او لم نسميه ملاك قابل للمزاحمة، هذا الامر يزاحم المصلحة الاصلية، يزاحم المصلحة الاصلية، ففي عالم الملاك يصير تزاحم بين ملاك اصلي وملاك حفظي لو صح التعبير، لاجل حفظ الملاكات الاخرى المختلطة، وهذا تزاحم من النوع الاول وليس تزاحما في الحب. إذا آمنا بالحب فالحب يسري، هم هذا الحب يسري، هم ذاك الحب يسري ويتضاربان، وإن غضضنا النظر عن عالم الحب فلا أقل يصير في عالم الملاك يصير تزاحم، وبالتالي يأتي الحكم على طبق ما هو أقوى والأضعف يزول. أليس في بحث التزاحم الملاكي في غير بحثنا هذا؟ لو أن الصلاة كانت فيه ملاك الوجوب وملاك إطلاق العنان لصعوبة الصلاة، أو الصوم مثلا لعجز الصعوبة إطلاق، هذا ينافي مصلحة إطلاق العنان، ولكن الشارع وجد بأن مصلحة وجوب الصوم أقوى من مصلحة إطلاق العنان فأوجب ورفع اليد عن ملاك إطلاق العنان، أليس كذلك؟ وبعكس هذا قد يكون في بعض الحالات، قد يكون بعض المباحات في مصلحة تدعو إلى الإلزام، ولكن مصلحة الإباحة قد تكون أقوى في نفس ذلك الفعل، مصلحة إطلاق العنان قد تكون أقوى، ففيما نحن فيه هم هكذا، ذاك الأضعاف بل يبقى، ولكن الحكم ما رح يصير على طبقه، الحكم يصير على طبق ذلك الأقوى، إذا تساويا فيصير مثلا ينتهي إلى الإباحة، إذا كان وجوب وحرمة تساويا ملاكهما فيصير إباحة مثلا، المهم يعني نتيجة الكسر والانكسار، الحكم يأتي وفقا لمقتضى الكسر والانكسار، لمقتضى الكسر والانكسار يأتي الحكم، وهذا يعني أن الحكم الواقعي الذي كان فيه يزول، وننتهي بالتالي إلى نظريتنا، نظرية قبول نوعا مخففا من التصويب، من أن الملاك يبقى ولكن الحكم يتبدل، الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد. إذن فسواء أخذنا عنصر الإرادة بعين الاعتبار أو قطعنا النظر عن عنصر الإرادة، على كلا التقديرين نتوصل إلى نتيجة واحدة، من أن الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد. وما أشار إليه أستاذنا الشهيد في المقدمة الثالثة من أن الإباحة إذا كانت اقتضائية لا بل يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الحفظي، وإن كان لا يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، لأنه في مقام الامتثال إذا صار تزاحم الحكم الإلزامي يتقدم على الحكم الترخيصي. إذا تزاحم إنقاذ الغريق مع فعل مباح، مهما كان هذا المباح فيه اقتضاء الإباحة، اقتضاء بل إطلاق العنان، ولكنه عند التزاحم هو العبد بحكم عقله يقدم الإلزام على الإباحة، مهما كان مصلحة إطلاق العنان قويا، لأنه هنا ليس المولى هو الذي أجبره ورفع عنه الإباحة، وإنما ضيق قدرته أدت إلى ذلك. فلأجل ضيق القدرة المكلف هو عندما يحكم عقله يجد بأنه لا بد له أن يضحي بإطلاق عنانه في سبيل تحقيق الغرض الإلزامي، فيقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، وإن كان الغرض الترخيصي اقتضائيا. إذن ففي باب التزاحم الامتثالي الإباحة لا تقع طرفا للتزاحم مع الحكم الإلزامي، ولكن في التزاحم الحفظي الذي قال به أستاذنا الشهيد النوع الثالث من التزاحم، الإباحة يمكن أن تقع طرفا للتزاحم الحفظي، لأن المولى هو عندما يريد أن يحفظ الملاكات في مقام التشريع يلاحظ حتى بل الإباحة الاقتضاء حتى مصلحة اقتضاء العنان، مصلحة إطلاق العنان، فقد يقدم مصلحة إطلاق العنان على مصالح الإلزامية، كما في إصالة البراءة، إصالة البراءة الشرعية. في إصالة البراءة الشرعية نقول بأن المولى إنما جعل البراءة الشرعية لأنه وجد بأن الواجبات والمحرمات التي تخسر خسارتها أولى من خسارة إطلاق العنان عند الشك، فلأجل إطلاق العنان، مصلحة إطلاق العنان التي تقوت عنده على مصالح الإلزام فقدمها وجعل البراءة الشرعية في دائرة الشك. ونقول فيما نحن فيه أنه ما دام توصلنا إلى التزاحم من النوع الأول، في التزاحم من النوع الأول الإباحة تصير طرفا للتزاحم، يعني حالها من هالناحية كالتزاحم الحفظي. وبتصريح من أستاذنا الشهيد هو صرح عندما شرح المقدمة الثالثة، في توضيحه للمقدمة الثالثة قال بعد أن قسمنا التزاحم إلى ثلاثة أقسام، فالإباحة تقع طرفا لأي من هذه الأقسام؟ قال بأنه الإباحة قابل أن تقع طرفا للتزاحم في القسم الأول من التزاحم والقسم الثالث دون القسم الثاني. هذا تصريح عنده في توضيحه للمقدمة الثالثة. في توضيحه للمقدمة الثالثة هو السيد يوضح بأنه الإباحة إنما لا يمكن أن تقع طرفا للتزاحم الامتثالي، وأما التزاحم الملاكي وهو القسم الأول من التزاحم، والتزاحم الحفظي وهو القسم الثالث من التزاحم، يمكن أن تقع الإباحة طرفا للتزاحم. فما فيما نحن فيه ما دام توصلنا إلى التزاحم الملاكي أو يكون يعني من قبيل التزاحم الملاكي، لأنه الملاك الأصلي موجود وملاك حفظ الملاكات الأخرى هم يجتمع وياه في فعل واحد، وبالتالي يتغلب هذا على ذاك، فهذا قد يكون هذا الملاك الذي يتغلب قد يكون هو ملاكه الإباحة الاقتضائية يتغلب، فيأتي الحكم الظاهري، قد يأتي الحكم الظاهري على طبق الإباحة لكون الإباحة إباحة اقتضائية، ولأجل حفظ هذه الإباحة تغلب هذه المصلحة، تغلبت على مصلحة الحرمة أو الوجوب الموجود في مورده، ولا بأس بذلك. إذن فننتهي بالتالي إلى ما ذكرناه من أنه الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد، سواء كان هذا الحكم جديدا على طبق ما يأتي الحكم الظاهري، سواء كان هذا الحكم الظاهري إباحة على حكم على خلاف حكم واقعي إلزاميا، أو كان إلزاما على خلاف حكم ترخيصيا واقعيا، أو حكما إلزاميا على خلاف حكم إلزاميا آخر في مورده كالوجوب والحرمة مثلا. فالحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم جديد، وهذا الحكم الجديد بمنزلة الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي الأولي يزول، هذا مثل الأحكام الثانوية كما ذكرنا، مثل أنه في حال الاضطرار، في حال التقية، في حال إصلاح ذات البين بالنسبة إلى الكيل، في هذه الحالات الحكم الأولي يزول ويتبدل بحكم جديد فيما نحن فيه. أيضا هكذا في كل الأحكام الظاهرية نقول هكذا، أن الحكم الواقعي يزول وغاية الأمر ملاكه يبقى، ولكن يتزاحم مع ملاك أقوامين، قد يتزاحم مع ملاك أقوامين. وبالتالي هذا وإن كان يؤدي إلى درجة مخففة من التصويب، ولكن قلنا بأنه إن قبلنا ببطلان التصويب بالإجماع والضرورة وما كذا، إنما نقول ببطلان التصويب فيما إذا كان الملاك يزول، الملاك الحكم الواقعي يزول. إحنا لا نقول بزوال ملاك الحكم الواقعي، وإنما نقول بأن ملاك الحكم الواقعي يتزاحم بملاك آخر أحيانا، وأحيانا قلنا 3 وجوه كان عندنا لتفسير الأحكام الظاهرية وفقا لنظريتنا. هذا الوجه الأول من الوجوه الثلاثة، 3 وجوه كان عندنا: إما الحكم الجديد لأجل تغلب مصلحة جديدة على مصلحة الحكم الواقعي، وإما لأجل كون هذا العنوان الثاني وهو عنوان الشك عدم العلم، أو عنوان ما أخبر به الثقة أو ما شابه، يعني من العناوين التي وضعت مواضيع للأحكام الظاهرية، تارة عنوان ما أخبر به الثقة، تارة عنوان عدم العلم، وتارة عنوان في الاستصحاب الشك في البقاء، الشك في بقاء ما تيقن به سابقا وما شابه. في كل الأحكام سواء أمارات أو أصول أكو موضوع لتلك الأمارة أو لذلك الأصل، ذلك الموضوع هو العنوان الثانوي يصير. فنقول بأنه في موارد مجيء هذا العنوان الثانوي، إما يتغلب ملاك على ملاك الحكم الواقعي فيسبب زوال الحكم الواقعي، أو أن هذا العنوان الثانوي يصير مانع عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي، مو أنه ملاك آخر يتغلب، ولكن مانع يأتي عن إمكان استيفاء ملاك الحكم الواقعي. وإما أن يقال بأن ملاك الحكم الواقعي بل يعوض حسا إما بطريقة المصلحة السلوكية أو بنحو آخر، وهذا الثالث طبعا كان عدنا فيه نوع من الكلام. فالآن توصلنا بهذه النتائج إلى الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة، من أنه ملاك الحكم الواقعي يبقى، ولكنه يزاحم بملاك حفظ حكم واقعي آخر، فملاك حفظ حكم واقعي آخر تغلب وجعل حكم على طبق هذا الملاك الجديد، فرفع اليد عن الملاك الأول وأخذ بالملاك الثاني. وهذا تطبيق للوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي بحثناها سابقا. وبعد هذا لابد وأن نبحث بل فرض السببية، لأن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال بأنه على فرض الطريقية له وجه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وعلى فرض السببية له وجه آخر. ورأيت في تقرير السيد الهاشمي أنه السببية يرفضها، يعني يناقشها. في تقرير السيد الحائري يقول هذا معقول ذاك هم معقول، ولكن في تقرير السيد الهاشمي في الدورة الثانية سيد رافع إيده عن السببية وحاصر الأمر بالطريقية، وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.